مؤمني آل فرعون المتضمنة دلائل النبوة ورفع الشبه عنها والمواعظ والنصائح وسلامته عن أعدائه وعما أخذوا به، وهي من أعظم مقاصد القرآن الكريم. يعني بيان هذه الأمور الأصلية، إثبات النبوة بأدلتها، دفع الشبهة عن النبوة، المواعظ والنصائح، ثم سلامة هذا المؤمن من أعدائه وسلامته ونجاته عما أخذوا به وعوقبوا به، كما سيأتي بيانه إن شاء الله تبارك وتعالى. وفي الحقيقة سورة غافر لها يعني وضع خاص بالنسبة لعلاقتها بالدعوة والداعية. فسورة غافر النموذج حي لهذا الداعية الصادق المخلص الذي يعني يجود بنفسه في سبيل الله تبارك وتعالى، كما سنبين إن شاء الله عز وجل. وسورة غافر أيضا يعني هي حلقة لهذه الصراع الذي حصل بين المؤمن وبين فرعون وقومه، هو حلقة من حلقات الصراع بين الحق والباطل. يعني في بمناسبة الكلام على هذا الصراع نصير إشارة يعني عابرة لكنها مهمة في غاية الأهمية، تتعلق بهذه الحلقات المتصلة في دعوات الأنبياء والمترابطة والتي تحوم حول قضية جوهرية محورية، هي قضية التوحيد، قضية التوحيد، قضية يعني لا إله إلا الله. هذه القضية هي محور الوجود كله ومحور الصراع بين الحق والباطل، وهي تشير إلى المنهج الوحيد الصحيح في تفسير التاريخ. يعني نحن حينما نقرأ للدجاجلة سواء من الماركسيين أو من غيرهم يحاولون أن يصبغوا عملية الصراع الذي حصل في حقب التاريخ المختلفة، كل حسب يعني هواه وحسب اللون الذي يتلون به. فمن ظاهر إلى أن التاريخ عبارة عن صراع، صراعات سياسية أو صراعات حضارات وغير ذلك، أو صراع قوى أو صراع طبقي، إن لابد أن يتحكم حصول صراع بين الطبقات الفقيرة والطبقات المحتكرة للرأسمال وكذا، وفي نهاية هذا الصراع تتغلب الطبقة الشريرة ويحصل الجنة الموعودة في الأرض الآخر. هذا الكلام فيحاول كل منهم أن يسخر، يعني كما رأينا في بعض الأنظمة تحاول أن تسخر الإسلام نفسه خادما لمذهبياتها السياسية، كما لاحظنا في فترة الاشتراكية مثلا حاولوا أن يصبغوا كل مظهر من مظاهر الإسلام لخدمة هذا اللون الأحمر. وكما يحصل الآن عند الأخ الحفيد، ما يحصل أيضا نفس الشيء من محاولة تسخير الإسلام لتبرير وإبقاء الشرعية على المذهب السياسي الذي أو الفكر الذي يعتنقه. فلذلك كان التركيز بكل قوة على أن الإسلام دين الاشتراكية، والإسلام فعلا كان عبارة عن صراع بين الطبقات، حتى إنهم في الفيلم المشهور الذي أدناه محمد الرسالة أظهروا أن عملية الصراع بين الصحابة وبين كفار قريش كانت بين الفقراء والأغنياء صراع طبقي، ليس صراع من أجل لا إله إلا الله. نفس المنحى يذهب إليه بعض المشاهير ممن اندسوا داخل الصف الإسلامي دون أن يعلنوا توبتهم من هذا الظلام إعلانا صريحا، وعلى رأسهم المدعو الدكتور محمد عمارة، فهو له يعني أطروحات وله ترددات في غاية الخطورة وفي غاية الانحراف عن منهج الإسلام وعن منهج دعوة التوحيد، ومع ذلك يبرز ويعترف به في ضمن المفكرين أو الممثلين للإسلام والدعوة الإسلامية. نفس الشيء، إن العملية كانت عبارة عن حتى إنه يرى إن جميع الأديان دي شيء واحد، كل الأديان حاجة واحدة، واضح، وإن الصراع كان صراع طبقي بين الطبقة اليمين واليسار، يقسمون الصحابة أيضا نفس التقسيمات للصراع، يعني حسب الصراعتين، فلان والمجموعة الفلانية كانت من اليمين المتطرف والثانية من شعب اليسار الأقصى اليسار والثاني وسط اليسار إلى آخر هذه الخزعبلات. الشاهد من الكلام إذا كانت هناك هذه إشارة عابرة، والموضوع موضوع دسم جدا في الحقيقة وفي غاية الخطورة. إذا كانت القضية بهذه الصورة، إذا كيف نفهم أو ما هو المنهج الصحيح لتفسير التاريخ وفهم التاريخ؟ التفسير الوحيد الصحيح، يعني كل بعده باطل، لتفسير التاريخ، تاريخ البشرية منذ هبط آدم إلى أن يرث الله الأرض وما عليها، هو انه صراع بين الاسلام وبين الكفر. هذه الحقيقه في التفسير الحقيقي للتاريخ، بمعنى ان تنصبغ كل مراحل وحقه بالتاريخ ان هي في جوهرها هي الصراع بين المؤمنين وبين الكفار، بين اهل لا اله الا الله وبين الذين يتخذون الانداد من دون الله. هذا هو ما يحصل الان وما حصل فيما مضى منذ بدء البشريه وما سيبقى الى ان يرث الله الارض ومن عليها. فهذه حقيقه التفسير التاريخي، وذلك هي عباره عن دعوه واحده، رايه واحده هي لا اله الا الله. اختلف الشق الثاني من دعوة التوحيد وهو لا إله إلا الله فلان رسول الله. في عهد نوح كانت كلمة النجاة بالنسبة لقومه لا إله إلا الله نوح رسول الله. في عهد موسى لا إله إلا الله موسى رسول الله. في عهد عيسى لا إله إلا الله عيسى رسول الله، إلى أن جاءت الرسالة الخاتمة لتكون كلمة النجاة التي سدت بها جميع الأبواب التي توصل إلى الجنة ما عدا هذا الطريق لا اله الا الله محمد رسول الله بالبشر كافة. فهذه الحقيقه والموضوع يحتمل تفصيلا كثيرا جدا، لكن هذا هو الجوهر للفهم الصحيح او التفسير الصحيح للتاريخ، انه عباره عن صراع بين المؤمنين وبين الكفار، بين الاسلام وبين الكفر. ونحن الان نطلع على حلقه من حلقات هذا الصراع ونشعر اننا بكل قلوبنا مع مؤمن آل فرعون ومع بني اسرائيل المؤمنين ضد من؟ ضد بني جلدتنا، ضد القط او ضد فرعون ويعني من تبعه في كفره وضلاله. فالعقيده التوحيد يستعلي الانسان على اي رابطه عدا هذه الرابطه، وهذا ما يعني تفصل في مواضع اخرى كثيره. لكن هذه حلقه من حلقات الصراع التي نشعر فيها بانتمائنا الى اهل الايمان ايا كانوا ومن كانوا ومتى كانوا وحيث كانوا، بغض النظر عن الجنس او اللون او الجغرافيا او النسب او غير ذلك او العرق، انما هو الانتماء الى لا اله الا الله محمد رسول الله. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب للطول، لا اله الا هو اليه المصير. ما يجادل في ايات الله الا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد. حاميم سبق الكلام مرارا فيما يتعلق بخلاف العلماء في هذه الحروف المقطعه في اوائل السور واصرنا اليها مرات كثيره. الله اعلم بمراده منها. تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. تنزيل الكتاب هذا اثبات لصفه علو الله سبحانه وتعالى على خلقه. تنزيل الكتاب. ويوضح ويؤكد قوله من الله، التنزيل من الله سبحانه وتعالى. ففي هذا رد على ايضا من يقول، رد على من يقول ان القران ليس كلام الله، فهذا اثبات للقران واثبات للرساله، ان هذا الكتاب تنزيل من العزيز العليم. فيه رد ايضا على المعتزله القائلين بخلق القران، فانه يثبت ان المتكلم بهذا القران هو الله سبحانه وتعالى. غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، لا اله الا هو اليه المصير. نلاحظ انه لم يعطف هنا في الاسماء الحسنى الاولى، تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. اما في قوله تعالى غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، فالعطف هنا ليبين مغايره الصفتين. فغافر الذنب صفه غير صفه قابل التوبة، هذه نوع وهذه نوع، ولذلك أريد بينهما العطف. فغافر الذنب فيما هذا نظر إلى جانب الإساءة، أما قبل التوبة فهو نظر إلى جانب الإحسان حين يقبل العبد على الله فيقبله الله، فحصل مغايرة بين الصفتين. نلاحظ أيضا أنه يؤخذ من هذه الآية الثالثة يعني أن رحمة الله تسبق غضبه، كما صح في الحديث من قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قد كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش، ان رحمتي تسبق او تغلب غضبي. فهنا قال عز وجل غافر الذنب وقابل التوب، وهذه رحمه، ثم قال شديد العقاب، ثم اتبع شده العقاب بذي الطول، ذي الفضل، التفضل والامتنان والاحسان. فوضعت صفه شديد العقاب ما بين صفتين كلاهما من صفات الرحمه، بحيث تغلب الرحمة غضب الله عز وجل. غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب بالطول أي بالمن والفضل، لا إله إلا هو إليه المصير أي المرجع والجزاء. يقول السنكطي رحمه الله تعالى في قوله عز وجل غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب بالطول، جمع جل وعلا في هذه الآية الكريمة بين الترغيب والترغيب والوعد والوعيد، لأن مطامع العقلاء محصورة في أمرين، أي إنسان عاقل دائما يطمح إلى هذين الهدفين، جلب النفع ودفع الضر، جلب النفع ودفع الضر. وهذا المعنى الذي تضمنته هذه الآية الكريمة غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب بالطول، فهذا المعنى وضحه قوله تبارك وتعالى نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. وقال أيضا قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها بالذين يتقون. وقال عز وجل أيضا في آخر الأنعام إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. وقال أيضا في الأعراف إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. قوله تعالى ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد. ما يجادل في آيات الله أي ما يخاصم في حجج الله وأدلته على وحدانيته بالإنكار لها إلا الذين جحدوا توحيده. قال الزمخشري سجل على المجادلين في آيات الله بالكفر، وصف هؤلاء الذين يجادلون في آيات الله بصفة الكفر. ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا، ولا شك أن المراد بالجدال هنا الجدال بالباطل، الجدال بالباطل من الطعن في هذه الآيات والقصد إلى إدحاض الحق وإطفاء نور الله. وقد دل على ذلك قوله تبارك وتعالى وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق. فأما الجدال فيها يعني الجدال في آيات الله لإيضاح ملتبسها وحل مشكلها ومقارحة أهل العلم صدق الباطن عنها ورد أهل الزيد بها وعنها فأعظم جهاد في سبيل الله. فالجدال بالحق كما في قوله تعالى ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، فالمجادلة بعد المناقشة من أجل يعني رفع إشكال عن فهم آية معينة أو إزالة تعارض متوهم بين آيتين وغير ذلك مما هو معروف في علم مشكل القرآن، فهذا من أعظم الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. وقد روى الإمام أحمد في مسنده عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله جدال في القرآن كفر، جدال في القرآن كفر. ويلاحظ هنا في هذا الحديث أنه صلى الله عليه وسلم أورد لفظ الجدال منكرا، لم يقل الجدال في القرآن بحيث تكون جنسا يعم جميع أنواع الجدال، لا ما قال ذلك، وإنما قال جدال في القرآن كفر، يعني تنكير إشارة إلى أن الكفر هو نوع معين من الجدال وليس كل جدال يعد كفرا، فإراده منكرة تمييز منه صلى الله عليه وسلم بين جدال وجدال، فجدال في القرآن كفر، والمقصود هذا الجدال الذي يراد به إدحاض الحق وإطفاء نور الله عز وجل. فلا يغررك تقلبهم في البلاد، فلا يغررك تقلبهم في البلاد أي للتجارات وتمتعهم بالتجوال والترداد فمآلهم إلى الزوال والنفاد. يقول السنكطي رحمه الله تعالى في قوله تعالى ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا، ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أنه لا يجادل في آيات الله أي لا يخاصم فيها محاولا ردها وإبطال ما جاء فيها إلا الكفار. وقد بين تعالى في غير هذا الموضع الغرض الحامل لهم على الجدال فيها مع بعض صفاته، وذلك بقوله ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا. وأوضح ذلك الغرض في هذه السورة الكريمة في قوله وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق. أما الذين يجادلون في الله فهم أنواع، منهم أتباع يتبعون رؤساءهم المضلين من شياطين الإنس والجن كما بينهم قوله تبارك وتعالى: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريض كتب عليه انه من تولاه فانه يضله ويهديه الى عذاب السعير. ومنهم قادة، يعني هذه الآية في انواع معينين من نوع معين من اهل الجدال الذين يجادلون في ايات الله سبحانه وتعالى. هؤلاء الايه؟ الاجيال، هؤلاء التابعون الاتباع الذين يتبعون رؤساءهم الذين يضلونهم من شياطين الانس والجن. فهذه الايه في المجادلين من الاتباع. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريض سواء كان انسيا ام جنيا كتب عليه انه من تولاه فانه يضله ويهديه الى عذاب السعير. من المجادلين في ايات الله قادة هم رؤساؤهم المتبوعون وهم المذكورون في قوله عز وجل: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير كان يعطفه ليضل عن سبيل الله. من انواع جدال الكفار جدالهم للمؤمنين الذين استجابوا لله وامنوا به وبرسوله صلى الله عليه وسلم، يجادلونهم ليردوهم الى الكفر بعد الايمان. و بين الله سبحانه وتعالى بطلان حجة هؤلاء، ليس لهم حجة، وتوعدهم بغضبه عليهم وعذابه الشديد كما قال عز وجل: والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد. قوله تبارك وتعالى: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد، فلا يغررك تقلبهم في البلاد. يقول السنخطي رحمه الله تعالى: نهى الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم في هذه الآية الكريمة ليشرع لأمته، يعني هو الأمر موجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم والمقصود به معه أمته، عن أن يغره تقلب الذين كفروا في البلاد، في بلاد الله بالتجارات والأرباح والعافية وسعة الرزق، كما كانت قريش تفيض عليها الأموال من أرباح التجارات وغيرها من رحلة الشتاء والصيف المذكورة في قوله تعالى: إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، أي إلى اليمن والشام، وهم مع ذلك كفرة فجرة يكذبون نبي الله ويعادونه. والمعنى: لا تغتر بإنعام الله عليهم وتقلبهم في البلاد. هذه الحقيقة الآية ينبغي أن تبقى دائما أمامنا في هذا العصر الذي نعيشه الآن: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد. كي لا يغتر الانسان بالاحوال التي وصل اليها الكفار في هذا الزمان من ظلم المسلمين وقهرهم ويعني اذلالهم وتواطؤ قوى الكفر في كل العالم على المسلمين اين كانوا، والتمييز الصريح الواضح بين المسلمين وبين غيرهم، والاحداث تتلاحق كما ترون. فكثير من الناس الان يغترون بهؤلاء الذين كفروا، يغترون بما هم عليه من متاع الدنيا، من الرخاء، من التقدم الدنيوي المادي وتقلبهم في البلاد. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، فهذا له نهاية، وهذا استدراج من الله سبحانه وتعالى. هم يتقلبون في البلاد في إنعام وعافية، فإن الله جل وعلا يستدرجهم بذلك الإنعام فيمتعهم به قليلا ثم يهلكهم فيجعل مصيرهم إلى النار. كان الإنسان أن يغتر لو أن هذه الدنيا هي النهاية، لكن أما وأنهم يعني في دار الابتلاء ودار الامتحان فعما قريب يزول كل هذا عنهم، وتعود سنة الله سبحانه وتعالى ليعلو الحق فوق الباطلين. أوضح هذا المعنى في آيات كثيرة من كتابه عز وجل كقوله سبحانه: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. وقال تعالى: ومن كفر فلا يحزنك كفره، إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور، نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ. وقوله تعالى: قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. وقال أيضا: قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. والفاء في قوله تعالى: فلا يغررك تقلبهم، فلا يغررك سببية اي لا يمكن تقلبهم في بلاد الله اي لا يكن تقلبهم في بلاد الله متنعمين بالاموال والارزاق سببا لاغترارك بهم، فتظن بهم ظنا حسنا، لان ذلك التنعم تنعم استفراج وهو زائر عن قريب، وهم طائرون الى الهلاك والعذاب الدائم. ثم يقول تبارك وتعالى: كذبت قبلهم قوم نوح والاحزاب من بعدهم، يعني الاحزاب الذين تحزبوا على الرسل وناصبوهم، من بعدهم اي من بعد سماع اخبارهم ومشاهده اثارهم، لانهم طبعا لم يعاصروهم، فالذين هذه الاحزاب الذين اتوا بعد قوم نوح انما بلغهم خبر ونبأ قوم نوح وشاهدوا اثارهم. من بعدهم كذبت قبلهم قوم نوح والاحزاب من بعدهم اي من بعد سماع اخبارهم ومشاهده اثارهم، وهمت كل امه برسولهم ليأخذوه اي ليتمكنوا منه ومن الايقاع به واصابته بما ارادوا من تعذيب او قتل. فالاخذ هنا بمعنى الاسر، الاخذ هنا بمعنى الاسر، والاخيذ الاسير، فعيل بمعنى مفعول ماسور او ماخوذ، فاخيذ بمعنى اسير، فكذلك هنا ليأخذوه يعني ليتمكنوا منه ويأسروه فيعذبوه او يأخذوه. وجادلوا بالباطل اي قابلوا حجج الرسل بالباطل من جدالهم ليدحضوا به الحق اي ليزيلوا به الامر الثابت من حجته الصحيحه. قلنا من قبل مرارا ان معنى كلمه الحق يعني الثابت الذي لا يزول، الحق يعني الثابت، فهنا ليدحضوا يعني ليزيلوا، يريدون بذلك ان يزيلوا هذا الحق الذي هو في نفسه ايه ثابت لا يمكن ان يزول. ليدخلوا به الحق اي ليزيلوا به الامر الثابت بالحجه الصحيحه. لكنه لا ينضحك وان كثرت الشبه، لما انه الثابت في نفسه المتقرر بذاته. فاخذتهم يعني لما جادلوا بالباطل ليدخلوا به الحق، فاخذتهم اي بالعذاب الدنيوي المعروف اخباره المشهود اثاره، فكيف كان عقاب اي في هذه الدار؟ فيعتبر به عقاب تلك الدار، اذا كان هذا عقاب الدنيا فانه مثلا عقابا اخر اشد وابقى سوف يكون لهم في الاخره. قوله تبارك وتعالى: وكذلك حقت كلمه ربك على الذين كفروا انهم اصحاب النار. قوله كلمه ربك قراها نافع وابن عامر كلمات ربك، وكذلك حقت كلمات ربك، وقرأها الباقون بالإفراد كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار. أما كلمة ربك فما هي كلمة ربك؟ لابد أن تكونوا حفظتموها، التي هي لأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، القول أو الكلمة مرارا تأتي في القرآن بنفس هذا المعنى، إشارة إلى قوله ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، كما في قوله تعالى: لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. فالقول هنا هو هذه الكلمة، أيضا هي المقصودة بقوله تعالى: ويحق القول على الكافرين. وقال أيضا: فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون، وهي أيضا المعنية في قوله تعالى: وقالوا بلى، قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. وقال أيضا: وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. وقال أيضا: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. وقال أيضا: قال فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين. فهذا هو المراد من قوله كلمة ربك، يعني قوله تعالى أو قوله تعالى: لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. قال ابن جرير: أي وكما حق على الأمم التي كذبت رسلها التي قصصت عليك يا محمد قصصها وحل بها عقابي، كذلك وجبت كلمة ربك على الذين كفروا بالله من قومك الذين يجادلون في آيات الله لأنهم أصحاب النار، وكذلك حقت كلمة ربك. تأمل كلمة كذلك بعد السياق الماضي في الآية قبلها، تأمل الربط بين القرآن: كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم، وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه، وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان أخذ. فالتاريخ دائما يعيد نفسه، فهذا نفس ما حصل مع النبي صلى الله عليه وسلم ونفس ما حصل من قومه كفار قريش. فيقول تعالى كما عاقبت هؤلاء فأخذتهم فكيف كان أخذ بما فعلوه، كذلك حقت كما حقت كلمتي عليهم بالعذاب وأخذتهم فكيف كان عقاب، وكذلك حقت كلمة ربك على قومك أيضا من كفار قريش أنهم أصحاب النار، وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا يعني من قريش أنهم أصحاب النار، قال قول نفس المصير. ثم نوه تبارك وتعالى بالمؤمنين وما أعد لهم، فقال عز وجل الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. قوله تعالى الذين يحملون العرش يعني من الملائكة ومن حوله يعني ومن حول العرش من الملائكة المقربين يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به أي ويخرون بأنه لا إله لهم سواه ويشهدون بذلك لا يستكبرون عن عبادته. وفائدة التصريح بإيمانهم يعني الملائكة معروف جدا أنهم مؤمنون، وأن يعني الملائكة يقرون بأنه لا إله إلا الله سبحانه وتعالى ولا يستكبرون عن عبادته كما علم من صفاتهم في القرآن والسنة. ترى ما الحكمة من قوله تعالى في وصف المؤمنون هنا الذين يحملون أي في وصف الملائكة بالإيمان في قوله الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويؤمنون به، من يقول ما الحكمة؟ نعم نعم فدل معاكم المصاحبة تأملوا فيها طبعا أحسن. الرب سر إرادة الإيمان صفة الإيمان الملائكة هنا حتى يبين الرابطة ما تتربط بين الملائكة الذين هم حول العرض والذين يحملون العرض وبين المؤمنين في الأرض. نعم نعم ما هو نفس الجواب الرب من القاسم المشترك بين الملائكة الذين يحملون العرض ومن حوله الأطهار الأبرار وصفهم بالإيمان حتى يكشف لنا عن الرباط الذي عطف قلوب حملة العرض على إخوانهم في الأرض من أهل الإيمان وأهل الإسلام، وهو صفة الإيمان. لماذا؟ لأن فيما بعد قال تعالى إيه ويستغفرون للذين آمنوا، فحتى تكشف لنا الآية عن رباط الإيمان الذي يربط بين الملائكة وبين المؤمنين، بحيث إن الملائكة لا يستغفرون لهؤلاء المؤمنين. يعني أنت في غفلة عن سماعهم ومع ذلك هم في كل لحظة وفي كل وقت يستغفرون للمؤمنين. أي نعم، وهذا خبر غيبي ما كان لنا أن نعرفه إلا من طريق الوحي الشريف. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به، ففائدة التصريح بإيمانهم مع دلائه وإظهار فضيلة الإيمان وإبراز شرف أهله والإشعار بعلة دعائهم للمؤمنين حسب ما ينطق به قوله تعالى ويستغفرون للذين آمنوا يعني للمؤمنين مثلهم، فإن المشاركة في الإيمان أقوى المناسبات وأتمها. الحب والألفة هي عبارة عن مناسبة بين طرفين، مناسبة مشاكلة، فأقوى ما يوجد مشاكلة ومناسبة ومحبة ورابطة هي التي تنشأ عن الإيمان، حتى إن رابطة الإيمان هي أقوى من رابطة النسب. النسب انظر إلى قوله تعالى في حق ابن نوح عليه السلام، هو ابنه من صلبه بلا شك، لكن مع ذلك لما قال الله عز وجل قال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح، لأنه كان كافرا، إنه عمل وتكراء إنه عامل غير صالح. فلما فارقه في الإيمان قال صح أن يطلق في حقه إنه ليس من أهلك، واضح. والعلماء يجمعون على أن الرجل لو مات ولم يخلف سوى ابن له واحد فقط من كل، لم يترك أقارب إلا ابن واحد من كل جديد، وهذا الابن كافر. فبإجماع العلماء ميراث هذا الرجل يحرم منه هذا الولد. ويقول إلى إخوانه المسلمين في العقيدة وفي الإيمان، لماذا؟ لأن رابطة الإيمان أقوى من رابطة النسب، وكما هو معلوم الميراث دليل القرابة، الميراث دليل القرابة. فلما لم توجد القرابة الإيمانية يعني إيه ألغيت ولم تعتبر هذه القرابة النسبية، مع أنه ابن من كله، لكن لأنه لا يتوارث أهل ملتين شتى، فالكفر يقطع الميراث. ويقول الميراث إلى إخوانه في العقيدة وفي الإيمان، وذلك بإجماع المؤمنين. فإذا الإيمان يربط بين المسلم وبين أخيه، كما كالرباط الذي بين الكف والساعد أو بين القدم والساق، كما قال يعني النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توازنهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو فدعا له سائر الجسد بالحمى والسهر. فالمشاركة في الإيمان أقوى المناسبات وأتمها، يعني هي أقوى الروابط التي توجد المناسبة والألفة والمحبة، وأدعى الدواعي إلى النصح والتفقه. وفي نظم استغفارهم لهم في سلك ورائفهم المفروضة عليه، معروف أن الملائكة لها وراء تخصصات، الملائكة لهم تخصصات مختلفة كثيرة جدا، هم جنود الله سبحانه وتعالى. فمن تخصصاتهم، من تخصصات الملائكة ومن ورائفهم المفروض عليهم أن يستغفروا للمؤمنين، هذه من واجباتهم التي كلفهم الله سبحانه وتعالى بها. يقول القاسمي وفي نظم استغفارهم لهم في سلك وظائفهم المفروضة عليهم من تسبيحهم وتحميدهم وإيمانهم إيذان بكمال اعتنائهم به، إيذان بكمال اعتنائهم بهذا الواجب هو الاستغفار للمؤمنين، وإشعار بوقوعه عند الله تبارك وتعالى في موقع القبول. لأن السياق يجعل المؤمن يطمع، الله سبحانه وتعالى يثني على الملائكة ويبين لنا عز وجل أو يكشف لنا مظهر مظهر رحمة الله بنا، أنه يعني أوجب على الملائكة أن يستغفروا لنا، أوجب على الملائكة أن يشفعوا للمؤمنين بالاستغفار لهم. فاغفر للذين آمنوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم، فهذا يشير إلى أن هذا في موقع القبول من الله سبحانه وتعالى، فالله يعلمهم الاستغفار كي يقبل هو هذا الاستغفار. وإذا كان الإنسان يستبشر بقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من مؤمن أو عبد المؤمن يدعو لأخيه، معنى الحديث يعني أو إذا دعا المؤمن لأخيه بظهر الغيب فيقول الملك آمين ولك بمثل، آمين ولك بمثل. يعني يؤمن الإنسان ويطمع أن دعوة الملك سوف تكون مستجابة، فكأنه يدعو بنفسه بلسان لم يعط الله به، وهو دعاء هذا الملك. فكيف بحملة العرش الذين هم من أشرف الملائكة في السماوات العلى وفي الملأ الأعلى يشتغلون بتكليف من الله بالاستغفار والدعاء للمؤمنين. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، ربنا يعني يقولون ربنا يا ربنا، وسعت كل شيء رحمة وعلما أي ثمنت رحمتك وأحاط بالكل علمك، فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك أي اتبعوا صراطك المستقيم بمتابعة نبيك صلى الله عليه وسلم في الأقوال والأعمال والأحوال، وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، أي عمل صالحا منهم ليتم سرورهم بهم، إنك أنت العزيز الحكيم. وهذا كقوله تعالى في سورة الرعد، والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. وقهم السيئات، المقصود فيهم عقوبات وجزاء السيئات، إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. يعني لمقت الله أي لبغضه الشديد لكم أعظم من بغضكم أنفسكم. إما نفهم بغضكم أنفسكم يعني بغض بعضكم لبعض، يعني أنه يبغض بعضهم بعضا. متى يبغض بعضهم بعضا؟ ومتى يتبرأ كل منهم من الآخر؟ حين ويلعنه، حين يعذبون، كما قال إبراهيم عليه السلام، كما قال تعالى: وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا وما أواكم النار وما لكم من ناصرين. فقوله يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا هذا ينشأ بسبب إيه؟ أن المودة التي كانت بينهم في الدنيا تنقلب إلى عداوة وبغض ومقت في الآخرة، فيتبرأ كل واحد منهم من الآخر ويلعنه. فهذا قوله تعالى: إن الذين كفروا ينادون لمقت الله، يعني بغض الله إياكم أكبر من مقت من مقتكم أنفسكم، يعني أكبر من بغض بعضكم لبعض الذي يقتل يوم القيامة، أو أعظم، يعني مقت الله وبغض الله إياكم أعظم من مقتكم أنفسكم وذواتكم. لماذا؟ لأنهم حين يعينون العذاب يبغضون أنفسهم، كل واحد يكره نفسه، حين تظهر لهم هيئتها المظلمة وصفاتها المؤلمة وسواد الوجه الموحش وقبح المنظر المنكر. لماذا؟ إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون، أي تدعون على ألسنة الرسل عليهم السلام إلى الإيمان بالله سبحانه وتعالى فتكفرون كبرا وعتوا. قالوا: ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل. قالوا: ربنا أمتنا اثنتين، يعني أنشأتنا أمواتا مرتين. أمتنا يعني أنشأتنا، خلقتنا أمواتا مرتين، وأحييتنا اثنتين يعني وأحييتنا اثنتين، كما قال تعالى: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم. إذن هما موتتان وهما حياتان تعقبان هاتين الموتتين. نعم صدق. فاعترفنا بذنوبنا. قال قتادة: كانوا أمواتا في أصلاب آبائهم فأحياهم الله في الدنيا ثم أماتهم الموتة التي لا بد منها ثم أحياهم للبعث يوم القيامة فهما حياتان وموتتان. فاعترفنا بذنوبنا أي فأقررنا بما عملنا من الذنوب في الدنيا، يعني هذا اعتراف أن الله لم يظلمهم شيئا إنما هي أعمالهم التي أهلكتهم. فاعترفنا بذنوبنا، أي نعم، يعني أقررنا بما عملنا من الذنوب في الدنيا، وذلك عند وقوع العقاب المرتب على هذه الذنوب وامتناع المحيط عنه، لا تحين منعه، ما عادت هناك فرصة للاستدراك، لأن الأخيرة دار جزاء فقط ليست دار عمل. فهل إلى خروج من سبيل، انظر إلى الذل والخضوع، فهل إلى خروج من سبيل، أي فهل إلى خروجنا من النار من سبيل لنرجع إلى الدنيا فنعمل غير الذي كنا نعمل. قال الزمخشري، وهذا كلام من غلب عليه اليأس والقنوط، وإنما يقولون ذلك تعللا وتحيرا، ولهذا جاء الجواب على حسب ذلك: ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك فيه تؤمنوا، فالحكم لله العلي الكريم. يعني ذلكم الذي أنتم فيه الآن من العذاب، وذلكم الحال الذي أنتم فيه، وهو أنه لا سبيل لكم إلى الخروج منه أبدا. لماذا؟ ما ظلمكم الله ولكن أنفسهم كانوا يظلمون. ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك فيه تؤمنوا، فالحكم لله العلي الكبير. هذا الكلام الذي نحن نتلوه، نحن الآن في دار الدنيا نتلو هذه الآيات ونتأمل في رؤوس الكفر وأعداء النبي سبحانه وتعالى في مشارق الأرض ومغاربها. هذا كلام نتلوه الآن، لكن سيأتي يوم يصبح هذا الكلام واقعا وما اقربه، لان كل ما هو ات فهو قريب. لبس هذا الخوار سيحدث قطعا وجزما ذلكم. يعني تخيل ان اكبر رؤوس الكفر على وجه الارض كلهم بلا استثناء مهما كانت اسمائهم او قوتهم او مناصبهم او يعني تقلبهم في البلاد، ان ماتوا على ما هم عليه من الكفر فانهم حتما سيخاطبون بهذا الخطاب، وهم حتما يعني سواء نتنياهو سواء كلينتون سواء فلان 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 كل لو ماتوا على الكفر كافرين بالله سبحانه وتعالى ومحمد صلى الله عليه وسلم سوف يقولون ذلك وسوف يجابون ذلك. فاستحضار هذا مما يخفف العناء الذي يعانيه المسلم من اعداء الله في هذا الزمان. قالوا ربنا امتنا اثنتين واحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا، كل واحد متخيل انه يقول ذلك، فهل الى خروج من سبيل؟ ذلكم الجواب، ذلكم بانه اذا دعي الله وحده كفرتم وان يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير. يقول الشنقيطي رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى قالوا ربنا امتنا اثنتين واحييتنا اثنتين، يقول رحمه الله تعالى التحقيق الذي لا ينبغي العدول عنه ان المراد بالاماتتين في هذه الايات الكريمه الاماته الاولى التي هي كونهم في بطون امهاتهم نطقا وعلقا ومضغا قبل نفخ الروح فيهم، فهم قبل نفخ الروح فيهم لا حياه لهم، فاطلق عليهم بذلك الاعتبار اسم الموت. واضح؟ فامتنا اثنتين يعني انشاتنا يعني ايه انشاتنا نشاتين امتنا اثنتين. نعم. طيب هذا الذي يشير اليه العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى، هذا هو الذي وافق الواقع الان وما هو معلوم سواء قبل اكتشافات الحديثة في علم الاجنة او بعدها، ان هناك مرحلة في مراحل نمو الجنين تسمى بالنمو ايه الحياة النباتية، حياة نباتية نموها مثل نمو الخلايا الحية تكون صغيرة ثم تنمو وتكبر لكن دون ان ينفخ فيها الروح، هذا معروف، ثم بعد ذلك تدب فيها الحياة بعد العشرين والمئة يوم. هذه الحياة الأولى باعتبار غياب الروح في المراحل التي هي قبل نفخ الروح سواء كان في مرحلة النطفة أو العلقة أو المضغة وقبل أن تجد فيها الروح فهي حياة، هي حقيقة يعني للصحيح نسميها حياة نباتية، لا التعبير القرآني أن هذا موت، هذه نشأة الموت الذي خلق الموت والحياة، فذكر الموت إيه؟ أولا ثم طرأت الحياة، فنفس الشيء في خلق الإنسان قالوا ربنا أمتنا اثنتين، الإماتة الأولى كونهم في بطون أمهاتهم نطفا وعلقا ومضغا قبل نفخ الروح فيهم، هذه الإماتة الأولى، فهم قبل نفخ الروح فيهم لا حياة لهم فأطلق عليهم بذلك الاعتبار اسم الموت. والإماتة الثانية هي إماتتهم وطيرورتهم إلى قبورهم عند انقضاء أجلهم في دار الدنيا. فماذا عن الإحياءتين وأحييتنا اثنتين؟ الإحياء الأولى في دار الدنيا والإحياء الثانية في دار الدنيا عند نفخ الروح في الجنين إلى أن يموت، هذه هي الحياة الإحياء الأولى. والإحياء الثانية التي هي البعث من القبور إلى الحساب والجزاء والخلود الأبدي الذي لا موت فيه، إما إلى الجنة إما في الجنة وإما في النار والعياذ بالله. الدليل على هذا من القرآن وان هذا القول هو الذي لا ينبغي العدول عنه ابدا، قوله تعالى كيف تكفرون بالله وكنتم اولا ايه امواتا ثم فاحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم اليه ترجعون. يقول العلامه الشنقيطي رحمه الله وبذلك تعلم ان ما سواه من الاقوال في الايه لا معول لا معول عليه غير معتبر، اي قول اخر يخالف هذا، لماذا؟ ان القران شرح الاحياءتين والامامتين شرحا وافيا مفصلا بحيث لا يصح غيره. ثم يقول رحمه الله والاظهر عندي ان المسوغ الذي سوغ اطلاق اسم الموت على العلقه والمضغه مثلا في بطون الامهات، انظر الى البلاغه الشنقيطي بيقول يسوغ، احنا الان طالعين في كلمه كلنا تقريبا بنقولها وما لها اصل في اللغه اللي هي ايه؟ يبرر يبرر. نعم اي نعم طيب هذا من اخطاء الشيعة، كلمة تبرر دي ما لها اصل في اللغة، احنا كده ما نعرفش جبناها منين، زي المصطلحات تطلع دلوقتي القولبة والعولمة وهذه الاشياء، فنفس كلمة يبرر ليست كلمة تبرر، لا لا ما تعرف في اللغة العربية، انما هي يسوغ يسور. يقول رحمه الله: والأمر عندي أن المسور الذي سور إطلاق اسم الموت على العلقة. والمبرد أن عين ذلك الشيء الذي هو نفس العلقة والمضغة له أطوار أطوار، كما قال تعالى: ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. وقال تعالى: يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق مراحل. ولما كان ذلك الشيء تكون فيه الحياة في بعض تلك الأطوار وفي بعضها لا حياة له، صح إطلاق الموت والحياة عليه من حيث إنه شيء واحد ترتفع عنه الحياة تارة وتكون فيه أخرى. وقد ذكر له الزمخشري مسورا غير هذا، فانظره إن شئت. هل الى خروج من سبيل؟ يقول السكتي رحمه الله تعالى: قد بين جل وعلا في غير هذا الموضع ان الاعتراف بالذنب في ذلك الوقت لا ينفع، كما قال تعالى: فاعترفوا بذنبهم فسحقا لاصحاب السعير. الاعتراف هناك لا يفيد، اما الاعتراف بالذنب في الدنيا والتوبه في الدنيا الان في دار العمل فيصلح وينفع، اما هناك فلا يفيد. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لاصحاب السعير. وقال تعالى: قالوا ربنا ابصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا انا موقنون. انا موقنون، لكن هذا اليقين اضطراري وليس اختياريا. اضطراري لما عينوا العذاب وراوا الملائكه وحشروا رغم انوفهم من القبور وعينوا النار، حينئذ يقول انا موقنون. نعم لازم تكونوا موقنين، لكن هل هذا اليقين ينفع؟ انما اليقين الذي ينفع هو ما كان هنا في هذه الدار الدنيا عن اختيار وعن تدبر في آيات الله سبحانه وتعالى. فهل وكما قال تعالى: بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: فهل إلى خروج من سبيل، وضحه يعني جملة من الآيات القرآنية كما في قوله عز وجل: يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. الذين تركوه وهجروه وكذبوه من قبل في دار الدنيا، في الآخرة بقى حينما يأتي عاقبة هذه الأفعال ويعينون الحقيقة وما أنذرته به الرسل يصير حقيقة واقعة. هذا معنى تأويل. يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق، نشهد أن محمد رسول الله وجميع الأنبياء قد جاءت بالحق. فهل لنا من شفعاء يشفع لنا أو نرد إلى الدنيا فنعمل غير الذي كنا نعمل؟ يقول السنقطي رحمه الله تعالى: بين تعالى في هذه الآية الكريمة أن الكفار إذا عاينوا الحقيقة يوم القيامة يقرون بأن الرسل جاءت بالحق. أنا أريد أن تتأملوا باستمرار سواء وأنتم تستخدمون القرآن الكريم أو في دروس تفسير القرآن أو إذا سمعت القرآن الكريم، ايه محور القرآن الكريم؟ المحور الذي يدور حول القرآن الكريم هو التوحيد. التوحيد جميع القرآن هو في التوحيد. كيف؟ فالقرآن الكريم اما خبر عن الله سبحانه وتعالى واسمائه وصفاته، هذا توحيد. اما دعوة وامر بالتوحيد. اول امر في القرآن: اعبدوا الله اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. نهي عن الشرك الذي هو نقيض التوحيد. امر بالطاعات التي ونهي عن المعاصي والمخالفات، وهذا من حقوق التوحيد. او فرض ادله على التوحيد سواء توحيد الربوبيه او توحيد الالوهيه او توحيد الاسماء والصفات، او ذكر مصير الامم السابقه حسب موقفها من التوحيد. كيف ان من اطاع الرسل الذين دعوهم الى التوحيد نجوا ويكون ثوابهم مثلا الجنه. وعاقبة الامم السابقة التي نفرت من التوحيد وكفرت بالرسل فعذبت ودخلت النار. مصير وصف الجنة وصف النار الذي هو جزاء من امن بالتوحيد او من اعرض عن التوحيد. فاذا كل القرآن الكريم هو في التوحيد. اذا محور الوجود كله هو التوحيد. سماوات الارض خلقت من اجل لا اله الا الله. الرسل بعثوا من اجل لا اله الا الله. المساجد هذه بنيت من اجل لا اله الا الله. نحن خلقنا من اجل لا اله الا الله. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. اذا استقر هذا المحور الخطير جدا في رساله المؤمن وعقيدته وموقفه من كل ما حوله. وتذكروا العباره التي ذكرتها في اول الكلام تفسير الوحيد الواقعي والصحيح للتاريخ ان التاريخ بيحكي الصراع بين اهل التوحيد واهل الشرك بين الانبياء واممهم وانقسامهم الى المؤمنين والكافرين حسب موقفهم من دعوه التوحيد التي هي دعوه الانبياء. حتى في الاخره كل الحوار ينقض حول موقفهم من التوحيد. يوم ياتي تاويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق توحيد فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا او نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل. فهم حينما يخرجون يوم القيامه بعد ان يعاينوا الحقيقه ان الرسل جاءت بالحق ويتمنون احد الامرين ان يشفع لهم شفعاء فينقذوهم او يردوا الى الدنيا ليصدقوا الرسل ويعملوا بما يرضي الله. ولم يبين هنا هل يشفع لهم احد وهل يردون وماذا يفعلون لو ردوا. اذا قوله فهل لنا من شفعاء فيشفع لنا او نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل فصل هذا ايات اخرى بينت جواب او هل يتحقق لهم ما يتمنون هل اشرقهم بالرسل يوم الاخره ينفعهم. قال عز وجل مبينا انه لا يشفع فيهم احد لا يمكن ان يشفع لهم احد فما لنا من شافعين ولا صديق حليم. هذا دعواهم هم في النار يعذبون في اطباق النار فيقولون فما لنا من شافعين ولا صديق حليم. وقال تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين. وقوله تعالى ولا يشفعون الا لمن ارتضى. وقال تعالى ولا يرضى لعباده كفر. يعني الشفاعة تكون لمن ارتضى لمن رضي الله عنه وانتم قد كفرتم. والآية الاخرى تقول ولا يرضى لعباده كفر فلا يمكن ان يشفع لكم احد. وقوله تعالى فان ترضوا عنهم فان الله لا يرضى عن القوم الفاسقين فبالتالي لا يستحقون الشفاعة. هذا فيما يتعلق بقولهم هل لنا من شفعاء؟ لا الجواب لا ما لكم من شافعين. هم يقولون فما لنا من شافعين ولا صديق حليم. او نرد هل توجد فرصه نرد الدنيا مره اخرى ونكون اكثر المتطرفين. اذا كان المؤمن الموحد هو المتطرف الاصولي المتعصب الرجعي المتزمت يحلفون لو يتمنون او لو ردوا الى الدنيا ليكونون اشد الناس تصرفا واشد الناس ارهابا وتجمدا مع التجاوز عن هذه المصطلحات. فحينما يقولون او نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل فبين تبارك وتعالى في مواضع متعدده انهم لا يردون ابدا. كما قال عز وجل ولو ترى اذ المجرمون ناكتوا رؤوسهم عند ربنا ربنا ابصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا انا موقنون ولو شئنا لاتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. فقوله تعالى ولكن حق القول مني لأملأن جهنم دليل على أن النار وجبت لهم فلا يردون ولا يرغرون. وقال أيضا وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. فيأتيهم الجواب أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. ربنا اخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. اعترف ما ظلموا هم يعترفون انهم عملوا اقبح الاشياء. اولم نعمركم اولم نعطيكم نعمه العمر ونعمه الوقت ومددنا في اعماركم اولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر الم نعطيكم عمرا طويلا بحيث كانت فرصه واسعه جدا انا لا اقول موجوده الرسل ارسلتها يعني وهبتكم العقول بثبت لكم اياتي في الافاق وفي انفسكم ارسلت الرسل انزلت الكتب بلغكم الحق اخذت ميثاق الفطره منكم ومع ذلك أعرضتم أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير، إما النذير هو الرسول عليه السلام ينذرهم، وإما النذير في بعض التفسير هو النسيب نسيب الرؤوس حين يطول عمر الإنسان فيأتيه النذير، لأن السيف الرأس عبارة عن إنذار من الله قد اقتربت من النهاية. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لقد أعذر الله إلى رجل أخره حتى بلغ 60 سنة لقد أعذر الله إليه، يعني ما تقله معتذر لو تنادى على الضلال بعد أن تعدى 60 فلن يهلك على الله إلا هالك مستحق للعذاب. أعطاه يد العمرة النعمة ومد له في العمر، مد له في نعمة العمر فإذا به يتنادى في الضلال وفي الغيب. أي نعم، قوله تعالى وهم يصرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، يأتيهم الجواب أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير، فطرح بأنه قطع عذرهم في الدنيا بالإمهال مدة يتذكرون فيها، بالإمهال مدة يتذكرون فيها، وإنذار الرسل وهو دليل على عدم رجعهم إلى الدنيا مرة أخرى. يعني ها نحن الآن نتل الآيات موجودة في القرآن والقرآن بين يدي الله جميعا، وفيها أن من يطلب الكرة لن يجاب، فبلغته قامت عليه الحجة أم لا؟ نحن الآن في دار التكليف ودار الامتحان في لجنة الامتحان جاءنا الإنذار ونحن نتلو هذه الآية أن من يأتي يوم القيامة، انتبهوا أيها البشر، لمن يأتي منكم يوم القيامة ويطلب الكرة فلا كرة، فإذا قامت عليهم الحجة بكل سبيل حتى إن أعذرهم قد انقطعت تماما. نعم، وأشار إلى ذلك بقوله تبارك وتعالى أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال، جوابا لقولهم حينما يقولون لله سبحانه وتعالى أخرنا إلى أجل قريب، أخرنا إلى أجل قريب نجد دعوتك ونتبع الرسل، فيأتيهم الجواب أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال. وقوله تعالى ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا، أيضا هذا أتى بعد قوله تبارك وتعالى حاكيا عنهم قولهم فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل، فيأتي الجواب ذلكم لأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا. وأيضا قوله تعالى وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي، بعد قوله وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل. وقوله تبارك وتعالى يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفع لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل، فأتى الجواب قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يخسرون. فكل ذلك يدل على عدم الرد إلى الدنيا وعلى وجوب العذاب وأنه لا محيص لهم عنهم. لماذا؟ لأن إيمانهم في الآخرة إيمان قهري، إيمان اضطراري، لكنه ليس إيمانا اختياريا. الإيمان الذي له قيمة، اليقين الذي له قيمة هو في دار التكليف الآن. يعني لنقرب الصورة أكثر، يعني الله سبحانه وتعالى قادر أن يعني تنشق السماء فجأة وتنزل الملائكة فتقضي على أعداء الله والتضليل عن سبيل الله في مشارق الأرض والمغرب في طاقة عين وينتصر الإسلام. إذا هل حكمة تحصل ذلك؟ حكمة لأن معنى ذلك أن التكليف ينتهي، لأن هذا إيمان بالإجبار بالقهر، ففي هذه الطريقة يكون هذا إيمان ناشئا عن إكراه. تخيل أنت إذا انشقت السماء وعينا العرش مثلا ورأينا الجنة ورأينا النار والملائكة تنزل فتقضي على الكفار ويعني تواسي المؤمنين وتكون معهم، لو عينا هذه الغاشيات في دار الدنيا إذا لن تعود لجنة الامتحان في أن الأخيرة قام. لماذا؟ أن الجميع سوف يؤمنون. القيمة أن ينشأ الإيمان واليقين بالغيب، الذين يؤمنون بالغيب يعني وهم في هذه الدنيا وهذه الحقائق غائبة عنهم، فكيف يؤمنون بها؟ يؤمنون بها اختيارا عن طريق التكبر والتفكر في آيات الله. يعني هذا مما يتمثل عن حكمة تعديل العقاب بنفس المعنى. هم في الأخيرة حينما يعينون لا ينفعهم الإيمان ولا يكون سببا في استحقاق لأن يردوا. لماذا؟ لأن الله قطع أعذرهم لما ذكرنا. ليس هذا فحسب، بل بين الله سبحانه وتعالى في ضوء إيماننا بأن بسعة علم الله سبحانه وتعالى وأن علم الله لا حدود له، فالله يعلم كل شيء لا يغيب عنه شيء، فبالنسبة لله لا يوجد غيب، كل شيء بالنسبة لله سبحانه وتعالى شهادة بخلاف المخلوقات. فالله عز وجل يعلم كل شيء مما مضى ومما هو موجود ومما هو آت، ليس هذا فحسب، بل إن الله يعلم كما قلنا ما كان وما هو كائن وما سيكون، وأيضا يعلم ما لم يكن لو كان كيف كان سيكون، حتى الشيء الذي لم يحدث في الوجود لو إنه قدر له أن يكون فعلى أي هيئة سوف يكون وماذا سيحصل بالضبط. والدليل على ذلك أنه تبارك وتعالى بين أنهم لو ردوا لعادوا إلى الكفر والطغيان، يعني لو كان في فايدة من إن ربنا سبحانه وتعالى يعيدهم إلى الدنيا ربما يكون هناك مساغ لذلك، لكن الله سبحانه وتعالى الذي يعلم كل شيء ويعلم ما لم يكن، حتى إنه لا يعلم ما لم يكن لو كان خلق ووجد كيف كان سيكون. فيخبر تعالى أيضا أنه لم يستجيب دعاءهم ولم يستجيب طلبهم بالشرة والرد إلى الدنيا. لماذا؟ لأن الله تعالى بعلمه القاطع يخبر أنهم لو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. وهذا نلاحظه في الحقيقة على صورة أبسط من هذا في الدار الدنيا هنا الزلزال، بس مش هنقول حاجة غير الزلزال، اللي بيقعد ثواني معدودات، إيه اللي بيحصل بالنسبة للناس؟ نحن المسلمين لإيماننا بالغيب نختلف عن غيرنا في موضوع الزلزال، ويعني هذا يلاحظ يعني في التعامل مع بعض الحالات النفسية. الكفار يخافوا من الموت لأن الموت هيقطعوا من إيه؟ من الشهوات وكذا وكذا. المؤمن المسلم يخاف من الموت، هو مش يخاف من الموت، المسلم يقول لك إيه؟ يقول لك هي كده كده موتك، يعني هو هي خلاص الروح هتطلع وخلاص. لكن المؤمن يخاف من إيه؟ مما بعد الموت، لأنه عارف إن في حياة أخرى بعد الموت. فلذلك تجد الإنسان مجرد ما بيحصل زلزال ودي أنا بجيب نموذج حي كلنا يعني لمسه وأنا عايش، يعني يمكن من أسبوعين أسبوع خريف قبل الماضي في وقت الدرس، يعني جزاكم الله خيرا الحقيقة كنت في غاية الوقار، أنا شكت، أنا قلت إن أنا يظهر إيه حصل يعني هبوط عندي أو في حاجة، لقيت الأرض بتزيد، فأنا قلت إيه أنا شكت بحسب إن أنا اللي تعبان. فعرفت بعد ذلك إن جميع الإخوة كانوا حاسين في زلزال، وإن شاء الله الله سبحانه وتعالى أنزل عليهم السكينة لأن في بيت الله وليس هناك أفضل من هذا الحمد لله. واضح في حين كان الناس يعني في البيوت المجاورة هنا نزلوا من الصراخ صراخ إلى الشوارع في غاية الهلع أو في غاية الجزع. أعاد لنا ذكريات الزلزال الإيه الماضي وما حصل فيه. لماذا؟ لأننا مش الموت بالنسبة للمسلمين، هو يخاف من الموت، هو يخاف مما بعد الموت. فاللي بيجي هذا يعني عصاية على راسه كده بتنبهه انتبه الموت قريب منك سوف تبقى الله في أي لحظة، لا بقى يفرق بين الشاب ولا طفل ولا جنين ولا عجوز، كله ممكن يموت. وبحث هذا وارد في كل لحظة. فإذا يعني ماذا يحصل من أي واحد منا إذا وقع في مثل هذه الضائقة، سواء الزلزال أو راكب طائرة مثلا وطائرة تكاد تسقط مثلا، أو باكرة وتكاد تغرق، أو حادث سيارة، أو أي شيء من هذه الأشياء. فورا كل إنسان مهما كان تمرده وعتوه وفسقه وخروجه عن طاعة الله يخرج العهود والمواثيق، سوف يعني ربنا ينجينا بس من هذا البلاء وسأستقيم وأفعل كذا وكذا، ويعني يبالغ في معاهدة الله سبحانه وتعالى على أن يصلح ما بينه وبين الله عز وجل. الواقع إيه اللي بيحصل؟ بصوا لكاس العالم دلوقتي، جميع الجداول اليومية للمسلمين للأسف الشديد كلها الآن متعدلت البرامج في ضوء كاس العالم، المواعيد اتغيرت عشان كاس العالم، مواعيد النوم الناس مغيرها دلوقتي عشان يصحى الساعة 2 بالليل لهذا الإيه اللغو الفارغ. الساعة 2 والساعة 3 سيظلون على مدى شهر تقريبا في هذا الهراء وهذا العبث من أجل متابعة هذا التفه الذي يسمونه كأس العالم. واضح؟ ونحن نفس الناس اللي كانوا حتى الطلبة في الامتحانات عاملين ايه؟ بيخلوا عينيهم مسجلين لهم المباريات بالفيديو علشان بعد ما خلصوا اول ما يعني تخلص الامتحانات اليوم الجايين يعوضوا اللي فاتهم. يعني هذا حرص غريب، هل الحرص على تلاوة القرآن وعلى صلاة الجماعة وعلى صلاة الفجر موجود فينا معشر المسلمين بهذه الدرجة؟ هذا ليس شأن أمة التوحيد أبدا. فهل يعني أليس من عدل الله أن يصلي كمان اليهود الذين هم أخبث وأرغل وأحسن الأمم؟ لأننا نعرض عن هدي الله سبحانه وتعالى. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. كم واحد منا جميعا معشر المسلمين يخطط بالليل إنه ينام بدري عشان يصحى الساعة 3 مثلا عشان يقرأ القرآن أو يقوم الليل، وتجد قلة نادرة جدا. هذا من أجل قراءة القرآن ومناجاة الرحمن، لكن عشان الكورة والتفاهة والسفاهة كل شيء اتغير. حتى بعض الناس عاملة كاسات دلوقتي مكبرة محضراها عشان يلموا بقى الأصدقاء والسلل ويجوا يصاروا أمام هذا العدد. فيعني علينا أن نتقي الله سبحانه وتعالى في هذه النعمة، نعمة الوقت. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يعني خذوا جلتكم من النار، قولوا لا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، فإنهن يأتين يوم القيامة مقدمات، يعني من الأمان، تحديث من الأمان مقدمات، ومعقبات تحفظت من القلب، ومجنبات من الجنبين، وهن الباقيات الصالحات الذي قال الله فيها والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مرجا. فيعني الاستيطان يوسوسه بأنه يقعد يراقب ساعتين أو ثلاثة أمام هؤلاء الكفار وهؤلاء المشركين والكافرين يخليه يتفق كده مع نفسه، يقعد يسبح ربنا ساعتين، يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، يفتح المصحف ويقرا، وانظر الثواب العظيم الذي سوف يجيه من بدلا من هذه التفاهه والانشغال بالتوافه التي لا تليق بخير امه ان اخرجت للناس. الشاهد من الكلام احنا الكلام اخذنا يعني ان لما تنزل الحده وتنزل المحنه واذا غشيه الموج دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نزلهم الى البدر اذا هم يشركون، يعودون تاني للشرك يحصل في الدنيا فلا يستبعد ان يحصل من الاخره. فلذلك يقول تعالى وقوله الحق الصدق ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، يعني فعلا لو وعيد لهم الحياه الدنيا من جديد بعد قيام الساعه وردوا ورجعوا حتما سيعودون الى ما نهوا عنه، سيكونوا مشركين ويحاربون الدين ويصدون عن سبيل الله تماما كما فعل رغم ما عينوه من احوال الاسلام. وهذا على صوره متغره نحن نراه في احوالنا نحن المسلمين، ونرى ايضا في احوال عموم الناس حينما تنزل بهم الضائقة ويعاهدون الله ثم بعد ذلك تعود يعني ريمة لعادتها القديمة. واضح هذا ما يقول السلفي رحمه الله تعالى. وبين في موضع آخر أنهم لو ردوا لعادوا إلى الكفر والطغيان، وهو قوله ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. وفي هذه الآية الكريمة دليل واضح على أنه تعالى يعلم المعدوم الممكن الذي سبق في علمه أنه لا يوجد، كيف يكون لو وجد؟ فهو تعالى يعلم أنهم لا يردون إلى الدنيا مرة أخرى. وهذا الرد الذي لا يكون لو وقع كيف يكون؟ بينه تعالى بقوله ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. ويعلم أن المتخلفين من المنافقين عن غزوة تبوك لا يحضرونها، لأنه هو الذي صدقهم عنها لحكمة كما بينه في قوله ولكن كره الله انبعاثهم فصدقهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى يعلم هذا الخروج الذي لا يكون، لو وقع كيف كان سيكون؟ فصرح فيه في قوله لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبال، حرب النفسية تطبيق التطبيق، لو خرجوا فيكم إيه؟ ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سمعون له. فلذلك الله ألقى عليهم الإيه؟ التفضيل. فقال لهم عز فقال عز وجل ولكن كره الله ولو أرادوا الخروج لعدوا له عدا ولكن كره الله انبعاثهم فصدقهم. ليه؟ لماذا لم يخرجوا؟ والله يعلم أن هذا الخروج معدوم لن يحصل. لماذا؟ لأن الله يعلم أنهم لو خرجوا، هذا من علم الإيه؟ المعدوم. نعم. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة. ونظير ذلك قوله تعالى ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون. وبين تبارك وتعالى في مواضع أخرى أن اعترافهم هذا بقولهم قد جاءت رسل ربنا بالحق لا ينفعهم، كقوله تعالى فاعترفوا بذنبهم فتحقا لأصحاب السعير، وقوله بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. هذا فيما يتعلق بقوله تعالى قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل؟ الجواب لا سبيل للخروج. ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك فيه تؤمنون. انتم تستحقون وتستاهلون عن جداره ان تخلدوا في هذا العذاب وان تحرموا الكره والرجوع. ذلكم بانه اذا دعي الله وحده اذا قيل لكم لا اله الا الله اعبدوا الله ما لكم من اله غيره كفرتم وان يشرك به تؤمنوا كما قال تعالى ايضا واذا ذكر الله وحده اشمئزت قلوب الذين لا يؤمنون بالاخره واذا ذكر الذين من دونه اذا هم يستبشرون. وقال تعالى انا كذلك نفعل بالمجرمين انهم كانوا اذا قيل لهم لا اله الا الله يستكبرون يستكبرون. أيضا فالحكم لله العلي الكبير هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب. قوله تعالى ذلكم أي ذلكم الذي أنتم فيه من العذاب وأن لا سبيل إلى خروج قط لأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا أي بسبب إنكاركم أن الألوهة له خالصة وقولكم أجعل الآلهة إلها واحدة وإيمانكم بالشرك فالحكم لله العلي الكبير أي فالقضاء له وحده لا للغير فلا سبيل إلى النجاة لعلوه وكبريائه فلا يمكن أحدا رفض حكمه وعقابه. هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا هو الذي يريكم آياته من الريح والسحاب والرعد والبرق والصواعق ونحوها وينزل لكم من السماء رزقا أي مطرا وإفراده بالذكر من بين الآيات لعظم نفعه وتسبب حياة كل شيء عنه لأن نعمة الماء الماء هو الحياة الماء هو الحياة فلذلك أفرد هذه النعمة بالذكر بعد أن عمم الآيات هو الذي يريكم آياته عامة ثم خصص فقال وينزل لكم من السماء رزقا أي مطرا وما يتذكر إلا من ينيب أي وما يدفعه بآياته تعالى إلا من يرجع إليه بالتوبة والإنابة فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. يقول الشنقيطي رحمه الله تعالى هو الذي يريكم آياته ذكر جل وعلا في هذه الآيات الكريمة أنه جل وعلا هو الذي يري خلقه آياته أي كونية القدرية ليجعلها علامات لهم على ربوبيته واستحقائه العبادة وحده ومن تلك الآيات الليل والنهار والشمس والقمر كما قال تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر ومنها من هذه الآيات السماوات والأراضون وما فيهما والنجوم والرياح والسحاب والبحر والبحار والأنهار والعيون والجبال والأشجار وآثار قوم هلكوا آثار الأمم التي أهلكها الله من قبل حتى هذه الآثار ينبغي أن ننظر إليها أنها إيه كما حرضنا القرآن بالضبط أنها آثار علينا أن ننظر فيها لنستحضر كيف كان مصير الذين آثروا الشرك على التوحيد ففهم التاريخ وتفسير التاريخ على أساس أنه صراع بين الإيمان وبين الكفر. أي نعم وقال تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار إلى واختلاف الليل والنهار لآيات لقوم يعقلون. أي نعم وقال تعالى إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون. وقال تعالى إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. وما ذكره جل وعلا في آيات المؤمن هذه هو الذي يريكم آياته من أنه هو الذي يري خلقه آياته بينه وزاده إيضاحا في غير هذا الموضع فبين أنه يريهم آياته في الآفاق وفي أنفسهم وأن مراده بذلك البيان انظروا حتى تفهموا الأشياء على حقيقتها. هذه الآيات التي يكشفها العلم ما بين يوم وآخر هي رسائل من الله سبحانه وتعالى كما يقول الشاعر تأمل سطور الكائنات فإنها من الملأ الأعلى إليك رسائل وقد خط فيها لو تأملت خطها ألا كل شيء ما قال الله باطل. فكل ما تقع على الاكتشافات العلمية الحديثة من آيات الله سبحانه وتعالى إنما هي رسائل من الله سبحانه وتعالى. هذه آيات الآفاق وآيات الأنفس أسرار التشريحية والأسرار الوظيفية وغير ذلك من آيات الله سبحانه وتعالى. فنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم لماذا؟ حتى يتبين لهم أنه الحق حتى تعرفوا ان رسول الله ان محمدا رسول الله حقا وان القران كلام الله وان الاسلام هو طريق النجاه. فاذا كما قلنا في مناسبه سابقه يعني محاوله تجهيل العلم التي تجري الان على قدم وساق بتوافق اعداء الله في الشرق والغرب والشمال والجنوب انهم يحاولون تجهيل العلم. تجهيل العلم يعني العلم يبقى جهل معه. كانوا في النظر تكون من جاهليه الجهل، الان جاهليه العلم. العلم قطعت صلته بخالقه سبحانه وتعالى. هذه الايات العلميه من الذي خلقها؟ من الذي اوجدها؟ هو الله سبحانه وتعالى. ما هي يعني الله الذي خلقها يخبره انه ما اوجدها، ما اوجدها الا انظر الحق، ما اوجدها الا لتدلنا على توحيده ولتدلنا على ان محمدا رسول الله حقا وعلى ان القران كتاب الله وعلى ان الاسلام هو طريق النجاه في الدنيا والاخره. واضح؟ فلما ياتي العلم ويكون الطبيعه تعلم والطبيعه تنوت وياتي يعني ما هو حقيقه ما يسمى علم، هو جهل في هذا الحقيقه. تجهيل العلم لان تنفع عنه هذه الرابطه بينه وبين من خلقه وهو الله سبحانه وتعالى. نظل نحفظ اسماء الكفار من المشرق والمغرب ومن القديم والحديث، فلان اكتشف كذا، فلان اكتشف كذا، فلان اكتشف كذا. طيب اكتشف وتمجدونه بهذه الطريقه فكيف بمن خلق؟ اذا كان يعني الذي يعني لو ان مخلوقا من البشر يعني واحد اخترع جهاز او اله او ابتكر اي شيء يبقى له براءه الاختراع وتبقى يعني حق مقدس، لان هو الذي ابتدع واخترع وابتدع هذا الشيء. واضح؟ كيف من اوجد هذا كله من العدم؟ هو الله سبحانه وتعالى. الكهربيه، المغناطيسيه، الطاقه النوويه، كل هذه الاشياء التي يتحدث عنها العلم يعني ما هي الا خلق الله سبحانه وتعالى، هي ايات الله. والله الذي خلقها يخبر انه يعني ما يعني خلق هذه الايات وما اطلعنا عليها وما ذكرنا من اكتشافها. كما تاملوا الايه، هو الذي ايه؟ يريكم. تاملوا كلمه يريكم. فالله سبحانه وتعالى هو الذي يكشف لنا هذه الايات. واضح؟ لماذا؟ لنتوصل الى ان الاسلام هو الحق وان القران هو الحق والرسول هو الحق. ومع ذلك انظر الى المؤامره الخطيره الان في مشارق الارض المغربيه، علمنا بالعلم. تجهيل العلم بان تقطع صله الخلق. اتحدى اي حد ياتي بكتاب فيزياء او ميكانيكا او علوم او طب او هندسه، اي كتاب معتمد طبعا مثل كتب المؤمنين الذين يؤلفونها في اهل الايمان بيالفوا. لكن اتكلم عن الكتب المعتمده في الكليات، هل تجد الا النادر الشاذ ان واحد ينسب الفعل الى خالق سبحانه وتعالى؟ لا، الغده الفلانيه تفرز كذا والحركه الفلانيه كذا، ما فيش نسبه هذه الاشياء الى الله سبحانه وتعالى، مع انه ما تكون حركه ولا سكنه الا باذن الله سبحانه وتعالى، والا بعلمه والا بمشيئته والا بارادته. ومع ذلك قطع صله العلم تماما عن الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لان العلم هو اقوى مؤيد لدين الاسلام. العلم هو سبب دين العلم كما ترون الملاحده الان الزنادقه الصحفيين والادباء الذين يطعنون في الاسلام ان طعنا صريحا ويقولون انه دعوه لتهذيب العقل. عقل ايه ايها المجانين؟ عقل ماذا؟ تامل ايات الله ان في ذلك ايات لقوم يعقلون. هذا هو دين العقل ودين العلم ودين الحجه ودين البرهان. هم الذين لا يملكون الا السباب والسفائن وان يمشوا في ذيول اعداء الاسلام ويكونوا ابواقا يرددون طعنهم في سبيل الله وهم يرمونها عوجا. فعمليه انا اريدكم ان تقفوا كثيرا جدا عند هذه الايه، هو الذي يريكم اياته، يريكم اياته. فاذا كشف هذه الايات وتوصيل هذه الايات الينا هو من عند الله، الله الذي يكشفها لنا ويحج علينا جميعا كي نصل بها الى توحيده وانه لا خالق الا الله سبحانه وتعالى. الا ترى يعني اذا تاملت ترتيب الذره ودوران الالكترونات والمدارات وهذه الاشياء كلها، فالنظام الذي تجري به المجموعه الشمسيه هو نفس النظام الموجود في الذره. يعني الذره التي لا نراها لتناهيها في الصغر نظامها هو نظام المجره التي لا نراها لتناهيها في الكبر. الا يدل هذا على ان خالقهما واحد سبحانه وتعالى؟ اذا يعني قراءه العلوم الحديثه ليس تضيع للوقت وليس علما دنيويا. ما اسمي هذا علما دنيويا، هذا من صلب علوم التوحيد، لان هذا عباره عن اصل يكشف لنا يعني ايه ايات الله. هذا شرح لقوله تعالى هو الذي يريكم اياته. انت اذا قرات في الفضاء فانت تطبق هذه الايه، هو الذي يريكم اياته. ها سنريهم اياتنا في الافاق وفي انفسهم. اذا درست في علوم الاسماك علوم البحار علوم التفريح، علوم الفسيولوجيا، علوم الأجنة، أي رمى العلوم يتكشف هذه الآيات، فهذا تطبيق لهذه الآية. هذا من أعظم العبادات وعبادة التفكر. التفكر والتفكر هذا ليس نافلة، هو فريضة. فريضة. والدليل أن الآيات الأواخر في سورة آل عمران، والتي يقول الله تبارك وتعالى فيها: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبه ويتفكرون. إيه؟ يتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، إلى آخر الآيات الكريمة. طيب أين الدليل على الوجوب؟ أنا قلت أن التفكر في هذه الآيات واجب، وفي دليل على الوجوب في الآية، ممكن تكون بيمدح المؤمنين. نعم. لا طب. أحسن، هذا هو الجواب. نعم، في حديث عن سيدنا عائشة رضي الله عنها دخل عليها بعض الصحابة أو بعض التابعين يقولون لها: يا أم المؤمنين، حدثينا بأعجب شيء رأيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبكت أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وقالت: نعم، نام ليلة من الليالي حتى مد جلده جلدي، ثم قال: يا عائشة غريني أتعبد لربي. اشتاق النبي عليه الصلاة والسلام إلى العبادة والصلاة. يا عائشة غريني أتعبد لربي. فقلت: والله إني لو أحب قربك وأحب ما يسرك. فقام عليه الصلاة والسلام يعني شرع في الصلاة، فظل وهو في الصلاة طول الليل يبكي حتى بل لحيها، ثم ظل يبكي صلى الله عليه وسلم حتى بل حجرة، ثم ظل يبكي حتى بل الأرض. يعني معناها أن الملابس تتبعت من الإيه؟ من الدموع حتى كانت على الأرض. فإلى أن جاء بلال رضي الله عنه يؤذنه بصلاة الفجر، فلما رآه بلال يبكي بكى، هكذا كان حبه من النبي صلى الله عليه وسلم، متركه الجنية دون أن يعرف ما هو السبب. وقال: يا رسول الله، تبكي وقد غفر الله لك ما تقدم من ذلك وما تأخر؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أفلا أكون عبدا شكورا؟ لقد أنزل علي الليلة آيات. تأملوا في الحديث: لقد أنزل علي الليلة آيات ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. إلى أما قول النبي عليه السلام: لقد أنزل الآية الأخيرة في آل عمران، لقد أنزل علي الليلة آيات ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها. إذا التفكر فيها واجب، فريضة محترمة. فالشاهد أن ما ينبغي ألا ننساق وراء كلام هؤلاء الملاحدة العالميين أعداء الله وأعداء رسوله والملحدين، سواء من الشرق أو الغرب، أيا كانت جنسيتهم أو ألوانهم، لأنهم يفسرون العلم عن حقيقته، عن خالقه، عن صانع هذا العلم وموجد هذه الحقائق الذي هو الله سبحانه وتعالى. فنحن في نعم الله سبحانه وتعالى في كل شيء، هي نعم من الله علينا. فمن كفر هذه النعم أن ننسبها للطبيعة. الطبيعة يعني الطبيعة دي إيه؟ يعني الطبيعة اللي عملت وسوت وخلقت وأوجدت، والطبيعة وفرت كذا، والطبيعة بتعمل كذا. طيب ما نعمل الطبيعة بقى؟ ما الطبيعة دي يعني هي أقل منا أم أحسن منا؟ إذا كانت أقل منا شيء جامد هي الأشجار والمياه والأحجار، طيب كيف نحن العقلاء نعبد ما هو أحق منا؟ وكيف يعني كما قاعدة أن فاقد الشيء لا يعطيه، كيف الطبيعة تعطي حياة وهي جامدة ميتة؟ فاقد الشيء لا يعطيه. فهم يهربون، بدأ أن يقولوا الله، يقولون الطبيعة. وموجود للأسف هذا الكلام، نسبة الأشياء للطبيعة، الطبيعة فعلت، الطبيعة سوت، الطبيعة وفرت كذا، الطبيعة جمالها في كذا، دون ويتحرون بمنتهى الدقة ألا ينسبوا ذلك إلى الله سبحانه وتعالى. فهذا يشك من الكفر ومن الجحود، وينبغي ألا نقع في هذا الفخ العالماني الملحد الذي يجهل العلم ويحوله إلى أداة تجهيل بدل أن يكون أداة لتعليم التوحيد والوصول إلى الحق. قوله تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. الآفاق جمع أفق وهو الناحية، والله جل وعلا قد زين من غرائب صنعه وعجائبه في نواحي سماواته وأرضه ما يتغير به لكل عاقل أنه هو الرب المعبود وحده، كما أشرنا إليه من الشمس والقمر والنجوم والأشجار والجبال والدواب والبحار إلى غير ذلك. وبين أيضا أن من آياته التي يريهم ولا يمكنهم أن ينكروا شيئا منها تسخيره لهم الأنعام ليركبوها ويأكلوا من لحومها وينتفعوا بألبانها وزبها وسمنها وأقفها ويلبسوا من جلودها وأطوافها وأوبارها وأسعارها، كما قال تعالى: الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون، كما قال في الآية الأخرى: فبأي آلاء ربك تتمارى. بتجد في أي نعمة تنكرونها؟ الله الذي أعطاكم هذه النعمة فأي ويريكم آياته، أيضا من جديد ويريكم آياته كما قال هنا: وهو الذي يريكم آياته، قال في هذه الآية: ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون. هل يقوى أحد على إنكار هذه النعم وهذه الآيات؟ فأي آيات الله تنكرون. وبين في بعض المواضع أن من آياته التي يريها بعض خلقه معجزات رسله، لأن المعجزات آيات أي دلالات وعلامات على صدق الرسل، كما قال تعالى في فرعون: ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى. وبين في موضع آخر أن من آياته التي يريها خلقه عقوبته المكذبين رسله، هذه أيضا آيات عقوبة المكذبين، كما قال في قصة إهلاكه قوم لوط: ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون. وقال في عقوبته فرعون وقومه بالطوفان والجراد والكمل إلى آخره: فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والكمل والضفادع والدم آيات مفصلة. إذا قراءة الآيات لا تقتصر على الآيات الكونية القدرية، بل يشمل جميع الآيات في الأثاث وفي أنفسنا ويعني معجزات الأنبياء ونقمته أيضا من أعدائه والكافرين به. أتخذ الليلة هذا قبل، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.